هل في البخاري أحاديث تعارض العقل والنقل؟ هل اعتمد البخاري على الخوارج خصوصا الخوارج القاعدية في رواية بعض الأحاديث؟ هل كان الإمام البخاري يعتمد على من يتقاضى أجرا على رواية الحديث وبالتالي يخشى من أنه يدلس في الحديث رغبة في الحصول على المال؟ هل في البخاري أحاديث تعارض بعضها بعضا؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم العالم الجليل مع الأستاذ الدكتور أيمن خليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أيمن، كيف الحال؟
الحمد لله في نعمة وفضل دكتور محمد.
أهلا بكم في برنامج القضية.
ربنا يعزك ويحفظك ويجازيك كل خير.
وإياك بإذن الله تعالى. سيدي، وصلا بما سبق فتحنا ملف الشبهات التي تدار حول صحيح البخاري مع حضرتك على مدار حلقتين منصرمتين، ووقفنا في لقاء المنصرم عند أنه يوجد في البخاري كما تقول الشبهة أحاديث تعارض العقل، وضربوا مثالا بهذا حديث رجم الزاني كما يوجد في مجتمع القروض، فعبد الله ذكرتنا بهذه القضية وكيف نظر هذه الشبهة عن صحيح البخاري.
بالنسبة لموضوع القروض دكتور محمد، كان عمرو بن ميمون وهو تابعي مخضرم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ففي طريقه وجد مجموعة من القردة، وقردة شابة قد راودها قرد شاب من غير قبيلته عن نفسه، فاجتمعت القردة ورمتهما بالحجارة. عمرو بن ميمون قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري عليه رحمة الله بيورد هذا الحديث في كتاب القسامة في الجاهلية، وبيبين ان عمرو بن ميمون هذا ليس صحابيا كما كان البعض يقول، انما هو تابعي، وهذا ليس بحديث وانما هو اثر وليس على شرط البخاري، انما اراد منه الاشارة الى امر معين، وهو ان عمرو بن ميمون ليس صحابيا. عمرو بن ميمون ظن ان القرود رجمت القردة التي زنت، وكما هو معلوم القرود غير مكلفة وليس عندها حد رجم ولا عندها يعني امر الزنا كما هو معلوم شرعا، فظن ورأى واقعة ونقلها كما رأى،
حكاها يعني،
حكى الواقعة التي رأى.
تمام.
فلما علم ان الاسلام فيها رجم ظن ان هذا الامر مشابه لذاك، فيروي هذه الواقعة. الامام البخاري لا يعول على هذه الواقعة، مش دي الاساس عنده، لكن هو يريد ان يقول ان عمرو بن ميمون قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بصحابي وانما هو تابعي مخضرم، يعني عاش في الجاهلية وادرك الاسلام لكن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وانما ادرك الصحابة.
ما دخل هذا برواية الحديث كما جاء في صحيح البخاري؟ والمعلومة عند كل المسلمين ان البخاري فيه احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
البخاري الاحاديث اللي فيه تزيد على 4000 حديث بغير المكرر.
تمام.
البخاري كان يقدر
الحديث 7000
ويزيد. فحضرتك يا دكتور محمد، صحيح البخاري الاحاديث اللي فيه لا مطعن عليها متعلقات غير موصولة، وده الامام البخاري بين هذا البلاغات، يعني يقول وبلغنا عن الزهري. فالزهري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري لم يدركه، لكن يقول وبلغنا عن فلان، لذلك تجد وقال فلان، ما لا يقول حدثنا، لأن بينه وبين هذا الرجل بينه شخص أو أكثر. فالبخاري يستشهد لأمر ولعلة. وابن حجر في كتابه الماتع المقدمة بتاعت فتح الباري اللي شرح صحيح البخاري اللي هو هدي الساري، بيّن هذه الأمور بيانا يعني جميلا وفيا. فالحقيقة لو رجعنا إلى هذا المجلد اللي هو المقدمة بتاعت فتح الباري هتزول إشكالات كثيرة جدا من أذهاننا.
يعني هو لما يتكلم عن مثلا عمرو بن ميمون في صحيح البخاري قد يظن القارئ بأن هذا حديث روية، وأن مجتمع القردة مكلف وعندهم حد الزنا وحد الرجم كما يجعل عند المسلمين.
الحديث الرسول محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث. لكن عمرو بن ميمون لما يقول هو
طب البخاري مش كله حديث حضرتك؟
ما حضرتك في أحاديث وبلاغات ومعلقات.
يعني
لما يقول قال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحته، فين حديث النبي عليه الصلاة والسلام هنا؟
صلى الله عليه وسلم.
ما فيش حديث، لكن هو ينقل لنا أثرا ليبين عدم نجاسة الدم.
يعني البخاري ليس كتابا في تصنيف الحديث فقط.
البخاري مش كتاب حديث، ده كتاب فقهي كمان. كتاب فقهي، التراجم بتاعته إذا الإنسان وعاها يحيط علما بالفقه ويفتح الله عز وجل عليه في مسائل مغلقة.
كثير من عام الناس يظن أن صحيح البخاري كتاب أحاديث فقط.
هو كتاب حديث لكن صنفه في الموضوعات الفقهية. وتراجم البخاري فيها رسائل لدكتور محمد، التراجم بتاعت البخاري.
لا بس بس لكن يقول قائل هو أورد هذه القصة الخطبي عمرو بن ميمون بمسألة رجم القردة لقردة زانية، فأنتم تتأولون ما ورد في صحيح البخاري. هل البخاري قال أنا أورد فقط عمرو بن ميمون لأنه تبعي؟
هل البخاري قال إن ده رجم ثم أقاموا حد الزنا وترجم بذلك؟ ده هو البخاري بيورد هذا الأثر عن عمرو بن ميمون. عمرو بن ميمون قال قولا أنه قدم المدينة
وجد. هل علق عليه البخاري مثلا قال إن القردة غير مكلفين وهذا أمر لا
يصدق؟ البخاري لم يشرح أحاديثه أصلا. البخاري حضرتك يا دكتور
وهذا محمد. حديث؟
ما هو مش حديث،
ده
أنا بقول أحاديثه نفسها ما شرحهاش.
تمام.
طب كيف بالمعلقات
والتراجم؟ يظهر لقارئه لماذا أورد هذه القصة.
حضرتك أهل العلم الذين اطلعوا على هذا الكتاب فقهوا ما أراد، فقهوا ما أراد ولم يثيروا إشكالا، لكن الإشكال أثير بعد ذلك كما أثير الإشكال في مسألة عذاب القبر.
يعني هل لا يقرأ البخاري لأهل العلم فقط؟
هو فعلا البخاري لا يقرأه لأهل العلم،
فالمفروض هكذا.
مش أيوة مش هيستفيد منه غير أهل العلم عشان يستفيد منه، إنما أنا كرجل من العام أقرأ هقف على الحديث لكن لن أفقه، لأن تراجم البخاري يا دكتور محمد أمر يحر فيه الإنسان.
طيب إذا دعنا نصيغ السؤال بشكل ثاني سيد الدكتور أيمن، إذا كل ما في البخاري ليس كله أحاديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا مش كله أحاديث.
صح؟
مش كله أحاديث،
في جزء أحاديث
في بلاغات وفي معلقات. أيوه في هذا الكلام كله،
وفي فضائل الصحابة، يعني مش كله أحاديث،
في أثار. نعم،
وبالتالي كل يعني حتى عام المسلمين إذا قرأ البخاري لا يقول حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
هو الذي لا ينتبه إلى هذه المسألة ربما ينقل شيئا ليس بحديث على أنه حديث.
هذه الإشكالية،
ما هذه الإشكالية. لذلك إحنا بنقول حضرتك البخاري هذا من علم فضله أهل العلم. هو كتاب البخاري يعرض على عوام الناس ليبدوا رأيا فيه أم على أهل العلم؟
على أهل العلم،
على أهل العلم. زي حضرتك من صنف كتابا في الطب بيعرضوا على مثلي وغيري ولا بيعرضوا على المتخصصين؟
نعم نجد المتخصص،
أهل التخصص وأهل الفن هو اللي بيتكلموا ويقولوا برأيه. زي حضرتك الأمور اللي بيدعوا إن هي بتخالف العقل، مسألة عذاب القبر، عذاب القبر لما يتكلموا في هذه المسألة أنها
والشجاع الأقرع والصبان الأقرع.
أيوة نعم،
وأحدهم يسخر منه يقول أقرع أو بشعر،
ما فيش يعني هو في ثعبان بشعر عشان يبقى في أقرع؟ هكذا يقول.
نعم.
وسبحان الله المسألة مش مسألة يعني هو عكس ذو الشعر.
هو أصلا اسمح لي أعطيك، هو هل هنالك فعلا ثعبان أو شجاع أقرع؟ ما قصة هذا الشجاع الأقرع؟
هو حضرتك الشجاع الأقرع هذا لم يرد في عذاب القبر دكتور محمد
أصلا
أصلا، إنما ورد في إثم مانع الزكاة في الآخرة،
عقابه
يتمثل الكنز الذي منع زكاته في صورة شجاع أقرع. الشجاع اللي هو الحي الذكر، شجاع في اللغة اللي هو الحي الذكر،
تعبان ذكر
يعني. حي ذكر، يقال حتى اللي هي التي تقف على ذيلها فتطاول الرجال زي أفعى الكبرى زيها مثلا اللي هي اللي بتعصر وكده. فحضرتك
في حياة بالفعل تجدها مرتفعة هكذا
زي الكبرى.
نعم.
الكبرى بتقف
الأنكوندا،
الأنكوندا اللي هو الضخم اللي بيعصر. بيعصر لو حيوان ضخم جدا ممكن يعصر ثور، يعصره يموته. فسبحان الله هذا الشجاع يعني الحي الذكر والأقرع الذي ملأ السم يعني رأسه حتى انمار من شدة السم.
سلم يا رب. رأس الثعبان نفسه،
رأس الثعبان نفسها من شدة السم اللي فيها يعني
لم تتحمل،
لم تتحمل شدة السم. ده موجود فين حضرتك؟ في الآخرة. لذلك مش في القبر، سيطوقون ما بخلوا، فهيطوق بهذا الثعبان، والثعبان لن يدع، هذا عذاب من الله عز وجل له يوم القيامة. الأمر الثاني يا دكتور محمد، لك احنا فتحنا قبور وما لقيناش ناس تعذب والكلام ده كله، لما ننظر حضرتك لمسألة عذاب القبر،
عذرا قبل عذاب القبر، الثعبان أقرع في أحاديث صحيحة،
حديث البخاري،
هو يقول نفسه أنها مسألة تراثية موجودة في التراث وفي الثقافات وفي الفلكلور القديم،
حديث عند البخاري وعند مسلم وعند غيره، حديث موجودة أن الكنز هيتمثل له في صورة شجاع أقرع، شجاع يعني حي ذكر، وأقرع كما قلنا اللي هو فيه السم الزعاف والذي يضربه بهذا السم، يقرع يضرب. فحضرتك النهاردة هذا صورة من صور العذاب هتكون في الآخرة. فالنهاردة يا دكتور محمد الأمور الغيبية لا مجال للعقل فيه. احنا النهاردة بنعيش في ثلاثة دور، الدار الدنيا الحياة البرزخية الدار الآخرة. ما ينفعش أقيس الحياة البرزخية على الحياة الدنيا ولا على قوانين الحياة الدنيا.
لا، لكن قد يعترض معترض على حضرتك ويقول إن إذا كلمتني عن الغيب لابد أن يكون هنالك نص قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، حتى لا يضع مجالا للشك من الحوار.
طيب احنا هنقول النهارده دكتور،
والقرآن الكريم لم يتكلم عن الثعبان الأقرع ولم يتكلم عن عذاب قبر صراحة في القرآن الكريم.
طيب لو أذنت دكتور محمد حضرتك طبعا. هنشير فقط إلى آيات
طبعا.
احنا عندنا في سورة الأنعام
نعم.
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت يعني الموت حاط بهم كالماء يحيط بالشيء من كل حدب وصوب، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم إمتى؟ والروح تفارق البدن، اليوم يبقى في عذاب أهو، العذاب ده بعد مفارقة روح للبدن فين؟ في القبر، في الحياة البرزخية. لما ننظر في سورة التوبة رب العزة سبحانه وتعالى يقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. المرتان متى؟ مرة في الحياة الدنيا بالمصائب التي تصيبهم في أنفسهم وفي أبنائهم وفي أموالهم، والثانية في الحياة البرزخية عذاب القبر كما قال المفسرون، ثم بعد ذلك يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. لما ننزل حضرتك في سورة المؤمنون،
لكن ألا يتعرض هذا مع قول تبارك وتعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين؟
حضرتك
إذا الموت والحياة مرتين فقط،
من قال أن العذاب يستلزم الموت؟ هي الفكرة دكتور محمد، ليه بيستلزم أن العذاب يؤدي إلى الموت؟ من قال هذا؟ وبيفترض فرضية ملهاش وجود أصلا، لم يقل أحد أن هذا العذاب يستلزم منه أن يموت.
لو ما قالوا بقى متنا اثنتين وأحيتنا اثنتين على كلام حضرتك في عذاب في القبر وحياة في القبر، هيبقى في ثلاث حيوات وثلاث مماتات.
من قال أبوه في القبر هو حي ولا ميت؟
حضرتك جاوب.
لا، ما نقول هو على كلامه، هو اللي بيحاكي
على كلامه كلام. هو على كلامه هو ميت،
هو ميت مش كده؟
لا عذاب في القبر وبالتالي هو ميت.
هو ميت. طيب الروح راحت فين؟
صعدت لبريئها،
عند علمها عند ربي سبحانه
وتعالى، مش كده؟ نعم.
تعذب ولا تنعم؟ طب في سورة في سورة ياسين المؤمن الذي مات رجل قتله قومه وهو شفيق محب لهم حتى بعد موته، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. طب الكلام ده شافه امتى؟ هو في الحياة البرزخية، هي لسه القيامة قامت. في سورة المؤمنون ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى إذا حضر أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، حرف زجر وردعه، إنها كلمات هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، سميت الحياة البرزخية بهذا الاسم لهذا السبب، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
والبرزخ قنطرة موصلة بين شيئين،
يعني أمرين. فاصل بين الحياة الدنيا والأخير. وبين الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى يقول فإذا نفخ في الصور، ده بعد كده، فلا أنساب بينهم. طيب حضرتك النهاردة رب ارجعون، عايز يرجع ليه؟
يعمل صالح.
ليه؟
حتى لا يعذب.
ايه اللي خلاه يقول كده؟
هو بيعذب يعني.
ايه اللي خلاه يقول كده؟ لو مفيش عذاب ولا في نعيم في القبر، ايه اللي خلوه رب ارجعون؟ هو لسه عرف هيروح فين؟
لا، يبقى فيه
مفيش لو مفيش عذاب هو يبقى ليه بيقول كده؟ ربنا سبحانه وتعالى في سورة غافر أو مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويقول حضرتك هنا ده هم بس بيعرضوا من غير عذاب، أنا مش هناقش معاه نهائيا، بيعرضوا على النار غدوا وعشية.
طب ده في كلام عقل ثاني هذا.
أيوة، في المتحف المصري مش كده؟
نعم.
طب بيتعرض إزاي؟
سؤال بالعقل،
مش هو في التابوت قدام عينه؟
نعم،
شايفه،
شايفه، اتفرج عليه،
الناس شايفاه. طب هتقول ما يتعرضش؟ بقت مصيبة.
وربنا قال اليوم ننجيك ببدنك لتكون
لمن خلفك آية.
آية.
طب النهاردة انت هتقول ما يتعرضش، يبقى انت مكذب للقرآن، بقت بلية.
صحيح.
طب واذا قلت انه بيعرض، طب ما قدام عينه،
قدامنا.
يبقى اذا الكيفية لا يعلمه الا الله عز وجل،
يبقى بالروح فقط مثلا،
لا بالعذاب واقع على مذهب اهل السنة على الروح والبدن، الكيفية لا نعلمها. كيفية لا نعلم
كيف على البدن وجسد فرعون أمامنا بالفعل في المتحف المصري يجوب العالم.
هو في ثلاث مذاهب يا دكتور محمد، فيه اللي يقول إن العذاب للروح، وفيه اللي
ابن
بيقول
ابن حزم الأندلسي يقول إن هو
وفيه اللي بيقول للروح والبدن حتى يبلى، فيه يقول لأجل السن إن هو للروح والبدن بكيفية لا نعلمه. قوانين الآخرة لا تطبق على الدنيا، حياة البرزخية ما تطبقش قوانينها علينا يا دكتور محمد. كان
يعني هو له جسدين مثلا حضرتك بمنطق العقل حتى نحرر، يعني تحرر
حل النزاع العقل.
فرعون يرضح أمامنا الآن، والقرآن يخبرنا بأنه يقعد على النار غدوا وعشيا، ونحن نصدق القرآن ونقول آمنا
بلا ريب،
لكن كيف نوفق بين هذا وبين
أنكرنا ما في هذا القرآن بإجبالية.
نعم.
يا دكتور محمد حضرتك في الثمانينات على ما أذكر أحد أصدقائنا راح أمريكا ياخد دكتوراه، فرجع بيحكي لنا تخيلوا أنا شفت هناك إيه يقول لك في تليفون كده من غير سلك. يا ابني من غير سلك ازاي يا ابني؟ يقول لك من غير سلك والله ما فيش فيه سلك.
نعم.
يا ابني انت بتتكلم ازاي؟ انت تعالى في دماغك
صحيح.
حد كان يتخيل يا دكتور محمد ان تليفون من غير سلك؟
تمام.
طب ما محمول معانا اهو من
زمان. اجدادنا كان يقول لك الحديده بتتكلم يا اولاد، والله احنا في اخر الزمن. انا جدي كان كل هذا الكلام ايه والله، قال لي ده احنا في اخر الزمن والله العظيم الحديده بتتكلم.
طيب قول لحضرتك بقى لو حد دلوقتي من 80 سنه قال له انا هنقل لك اللي بيحصل في مصر في التو والحال، كان حد صدق؟
لا
مش حد صدق،
مستحيل.
يبقى حتى الامور الغيبيه امور برضو متغيره، يعني اللي هو غائب عنك الان ربما يكون بعد ذلك حاضر. يعني
سليم.
في امور كثيره احنا لم نكن نتخيلها اصلا نصل اليها.
كيفيه الخروج من مثل هذه الامور الذين يقيسون منطق الغيب على العقل البشري واجب ان يقولوا سمعنا واطعنا.
اول ايه
من شرط المؤمنين
صفة يعني. في صفه المؤمنين في القران الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الايمان بالغيب اول صفه. اول صفه الايمان بالغيب.
لا لكن قد يقول حضرتك ما هو الايمان بالغيب هذا ليس فيها نص قطعي الدلاله، يعني كما يقال كله احاديث منقوله عن
يعني
الصحابه.
كل الايات اللي قلناها عن الناس، الايات اللي قلناها دكتور محمد دي كلها ما دلش على عذاب القبر.
ما هو ايضا في المذهب الظاهري ابن حزم الاندلسي حضرتك عرض هذه الايات وخرج من العذاب بالروح فقط، وهذا امام
بس
يعني
هو قال ان في عذاب ولا ما فيش؟
اثبت العذاب.
طيب انا مش هناقش المساله الثانيه. مش هناقش الثانيه.
نعم.
بس اتكلم الان يعني في عذاب في القبر. طب هم ينكرون عذاب القبر. طب ربنا سبحانه يقول وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. عذابا دون ذلك في سورة الطور يعني قبل ذلك قبل إيه؟ فذرهم ليه يوم يصعقون. اليوم الصعق ده يوم الآخرة.
صعق ولنذيقنهم من العذاب الأدنى
أدنى دون العذاب الأدنى.
يعني في عذابين
بس العذاب الأدنى ده كان في الدنيا.
لكن قد يقول قال عندك مثلا ما هو ربنا يجمع عذابين على العبد حضرتك بذنب واحد.
طب لو بنفس المنطقة دكتور محمد الإنسان الذي كفر يعذب، هو عاش كافر 60 سنة يعذب 1000 سنة و2000 سنة ليه؟ لو تكلمنا بنفس المنطق منطق المعتزلة بقى والعدل مش كده؟ طب هذا الرجل ما الذي حال بينه وبين الكفر؟ انتهاء الأجل. فلو عاش 1000 سنة لكان كقوم نوح الذي لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام وظلوا على الكفر مش كده لطول أعماره.
تمام.
طب ايه اللي حل بينهم وبين الكفر؟ ما حلش بينهم وبين الكفر الا الموت، ولو دامت بهم الحياه لدام على كفر. فناخذ يعني كامور عقليه لو قلت راجل عايش 50 سنه كافر تعذبه طول عمره ليه؟ ما هو لم يحل بينه وبين الكفر الا انتهاء الاجل
الموت،
ولو دامت حياته لدام كفره.
طيب الاشكاليه تكمن في الانتقادات والشبهات التي تثار حول البخاري دائما مثلا، وهو البخاري يقول ان هو يقول احاديث ينكر فيها الاصل على الفرع ما قاله واثبته له، كيف تخرج من هذه يعني؟
هم لعلهم يقصدون يا دكتور محمد اللي هو حديث ابي معبد اللي هو مولى عبد الله بن عباس واسمه نافذ.
نعم.
حدث عنه عمرو بن الاثرم، وعمر بن دينار بن الأثرم أنهم ما كانوا يعرفون انتهاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الله إلا الله بالتكبير. نعم. يعني الصحابة بيرفعوا أصواتهم بالذكر.
تمام.
فعمر بن دينار وهو من أشلة التابعين لما حدث بهذا الحديث عن أبي معبد اللي هو مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال من حدثك هذا؟ قال أنت حدثتني به. قال ما حدثتك به. من اللي بيخبر هذه الواقعة؟ اللي بيخبرنا بها عمرو بن دينار.
نعم.
الراوي عمرو بن دينار بيروي عن أبي معبد. طب هو لو بيكذب يرويها؟
لا.
ويقولها في المكان كتمها.
صحيح.
ده أول دليل على إيه؟ على صدقه. العلماء بحثوا هذه المسألة، ألا يحدث دكتور محمد إني أتحدث بكلام وأنساه؟
يحدث.
يحدث الإنسان يتحدث
من لا يسكت.
والله ما حصل. نعم. ويقسم نعم. بالله ثم يتذكر بعد ذلك ويقول والله أنا ما كنت فاكر.
صحيح.
ويسأل أنا حلفت بالله بس غير متعمد. عن غير قصد. ممكن إنسان يحدث بحديث وأنساه.
صحيح.
والعلماء ناقشوا هذه المسألة وقالوا طب في مثل هذه المسألة يرد الحديث ولا نرد حديث الاثنين، لان الاثنين دلوقتي مش عارفين مين فيهم اللي ايه اللي واهم ومين فيهم اللي نسي، نرد الاثنين؟ العلماء قالوا لا، قالوا ان حدث الثقه قبل حديثه. حدث الثقه زي عمرو بن دينار
قبل حديثه،
قبل حديثه لانه ربما حدث.
وان انكره الاصل،
ان انكره لانه هو يقبل. مش المقصود هنا النفي الجازم له، المقصود انه نسي انه حدث به.
تمام.
وده امر واقع. وده امر واقع، لكن لا يطعن في ثقه احد. لا يطعن.
هو ينفع ان هو بيقول ما حدثتك بهذا،
انت حضرتك
يعني ينكر الحديث اصلا.
وهل عمرو بن دينار واهم؟ ده من اجله التابعين اللي روى عنه اساطين اهل العلم.
طب يعني نفس السؤال ينسحب على اثر روى الحديث، وهل هو واهم فيما قال اذا قال ما حدثك؟
أيوة. يحتمل ان هو نسي، يحتمل ان هو نسي. ثانيا لو هذا الرجل
كما الذي يمنع مثلا
لو يطلق عمرو بن دينار حديثا هيقول فحدثته فقال ما حدثتك فقلت بلى حدثتنيه، ما كانش قالها. لو بيختلط
اعتماد حضرتك على هذا الرد العقلي كان يحذف هذه الجمله،
يحذفها يقولها ليه؟
لا يذكرها يعني.
ما كانش قالها، انما ده دليل فعلا على انه حدث ونسى. على انه حدث ونسى.
ويعمل بالحديث اذا كان الراوي ثقه،
ويعمل بالحديث
واذا لم يكن ثقه لا يعمل.
وربما انه يتعارض مع غيره، يعني انا اقصد هنا ان الحديث ما فيش عليه مطعن، لكن قد لا يكون مدار العمل عليه.
طب الم يروي البخاري عن عليه رضوان الله عن عمران بن حطان وهو خارجي؟
نعم فعلا. عمران بن حطان
الخوارج وتقبل احاديثه،
كان من الخوارج القاعدية فعلا. الخوارج القاعدية الذين ما خرجوا باسيافهم ولكن خرجوا بلسانهم، زي حضرتك بتوع الفيسبوك بتوعنا دلوقتي اللي يقعدوا يزق الناس ويطلعوا الناس وهم ايه ما لهمش شأن بحال
قاعدين على الفيس.
فهم شرار الخوارج القاعدية اللي هم يؤذوا الناس على الشر أزا. عمران بن حطان
كده بتوع الفيسبوك عدو يعزوما يعني يحطونهم على الخير، لا حرج في هذا يعني، حتى يكون هنالك رابط اتصال وصلة اتصال يعني.
ما هو دكتور محمد ده كل ده، وزي انا شرفت مع حضرتك قبل كده بحلقتين عن العولمة.
نعم.
ده جزء لا يتجزأ من العولمة.
صحيح.
ده جزء لا يتجزأ. اللي هي إثارة اللي بيقولوا عليها اللي هي الايه هم يسمونها الفوضى الخلاقة. لا هي فوضى هدامة.
نعم.
هي خلاقة بالنسبة لهم، اللي بتغير الحكومات غير الديمقراطية، الحكومات التي تقف عائقا ضد تحقيق مبادئهم ومخططاتهم، وبيستغلوا الشباب في هذه المسألة زي ما صنعوا الثورات التي تسمى بثورات الربيع العربي. معلوم ان الغرب وخاصة امريكا هي التي صنعت، وهي التي دعمت معهد التحول الديمقراطي الامريكي، هي التي دعمت كل هذه التحولات.
لكن لا ينكر ان هنالك ظلم كان حادثا في البلاد التي قامت فيها الثورات
ابدا يعني. لكن هل ظلم الحاكم يواجه بالثورات والفتن يا دكتور محمد؟ ده السؤال نفسه.
الامر خلاف كثير بقى بين التيارات الاسلاميه كلها.
عمر الثورات
لدرجه احترى معها الجمهور بالفعل ماذا يحصل، هذا موضوع شائق وشائك.
ما اتت بخير. ولشده الاسف يا دكتور محمد لو انا طلعت سبيت في الحاكم هلا الناس تجعل مني بطل قومي. ولاقوني بدعو للحاكم يقول لك شوف الراجل بيدعي للحاكم ازاي، فحد يدعي للحاكم ورجل ان انصلح انصلحت الامه باسرها، كيف لا ادعو له؟
ما هو ايضا يعني مع ان هذا ليس موضوع الحلقه، لكن طالما حضرتك اثرت في عجاله، هنالك من علماء الدين من افتى بعدم خروج الناس على الحاكم ابان مع الرئيس حسني مبارك. تمام. وهنالك من ايد الخروج عليه مع الرئيس محمد مرسي، وهنالك هو من حرمها مع المشير عبد الفتاح السيسي.
هو التناقض يا دكتور محمد مش مطلوب يعني.
هذا الا ترى مع ان هذا تناقض في الفتوى؟
انا معك
واضطراب في الفتوى الموجوده.
انا معك اتفق على المبدا واختلف في التناقض، يعني اتفق معك ان المبدا عدم الخروج عن الحكام نعم، واختلف في الانسان الذي يتلون والحاكم ده ما اخرجش عليه الحاكم ده اخرج عليه.
أي هذا ما وقع نص حرج بالفعل.
ما هو ده
نفس العلماء يقولون هنا حرام هنا حلال هنا حمل. ما هذا الاضطراب في الفتوى؟
لا يجوز ابدا لاهل العلم ان هو يتلون او يتغير او تتبدل مواقفه. الموقف واحد ما يتغيرش ايا كان الحاكم الذي يحكم.
إذن بعض الطيارات الإسلامية يجري خلف أغراض وإجندات ومصالح شخصية خاصة به.
وهل ندعي العصمة لأحد؟
أشكرك على صراحتك. بعد الفصل نواصل، ابقوا وكونوا معنا. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية ومعنا نستكمل برنامج القضية، ونجدد التحية لضيفنا الكريم والعالم الجليل الأستاذ دكتور أيمن خليل. مرحبا بفضلتكم.
الله يحفظك دكتور محمد.
إذا حضرتك يعني تضم تضارب الفتوى، تضم من من رجال الدين أو من من علماء الدين من يغير موقفه لأي سبب من الأسباب، وحري بهم ألا يغيروا مواقفهم وفتاوى.
تماما تماما، أنا ما أتفق مع حضرتك تماما يا دكتور محمد. رجل الدين بيكتسب احترامه من ثبات موقفه وثبات المبدأ الذي لا يتغير ولا يتبدل،
خصوصا إذا كان مدعوم بالأدلة من القرآن والسنة.
طبعا
هذا الموقف السليم
أمر دين، أمر دين مش أمر سياسة. السياسة دي من ناحية جانبا تماما، احنا نتكلم كأمر شرعي. كأمر
نعم.
شرعي.
وهذا ما أحدث فوضى، ربما فوضى فطية أيضا، لابد أن يكون لها ضابط. ألا تعيدنا الرأي؟
أنا مع حضرتك، أنا مع حضرتك في ذلك تمام.
لابد أن يكون لها ضابط. ألم يثبت أن الإمام البخاري عليه رضوان الله حضرتك روى عن أناس يتقاضون مالا وأجرا على رواية الحديث؟
نعم.
وإذا صح هذا، ألا يخشى أن يكون دس حديثا هنا أو حديث هنا طلبا وحبا في زيادة المال والحصول عليه؟
طب هي بالنسبة لو أذنت لنا يا دكتور محمد، بالنسبة لعمران بن حطان اللي هو الخارجي
الخارجي القاعدي،
هو رجع عن بدعته، رجع عنها،
رجع
ثم الإمام البخاري عليه رحمة الله لم يخرج له إلا حديثا واحدا، وحديث تحريم الذهب على الرجال، حديث عمر رضي الله عنه إنما يلبثها من لا خلاق له على ثياب الحرير.
تمام.
فعمران بن حطان العلماء لما تكلموا في المبتدع وقالوا بعدم الرواية عن المبتدع، ميزوا بين أمرين، بين البدعة المكفرة وبين البدعة المفسقة. البدعة المكفرة التي تخرج صاحبها من الملة، كمن يدعي لعلي رضي الله عنه الألوهية، كمن يصل في الفكر الرافضي إلى أمور تخرجه من ملة الإسلام والعياذ بالله، الغير ذلك، وبين البدعة المفسقة التي لا تصل إلى حد الكفر. ووضعوا شروطا، قالوا إن كان
ما هي البدعة بداية دكتور
عيك؟ البدعة هي استحداث أمر في الدين بقصد التعبد لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
طب ما سيدنا عمر جمع الناس في صلاة القيام وقال نعمة البدعة هذه؟
اللي سيدنا عمر لم يجمع الناس ابتداء، وإنما الذي جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إليهم فصلى بهم، فخرجوا في الليلة الثانية وكفروا حتى ملأوا المسجد فصلى بهم، فخرجوا في الليلة الثالثة فصلى بهم، ثم امتنع عن الخروج وقال خشيت أن تفرض عليكم.
تمام.
فالذي جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان هو النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
وإنما امتنع عن صلاتها بهم بعد ذلك حتى لا تفرض عليه.
ما الذي صنعه سيدنا عمر بن الخطاب؟
جمعهم على صلاة التراويح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بموته لا وحي بعد ذلك ولا زيادة ولا نقصان في الدين.
طب لما قال نعمة البدعة هذه؟
البدعة هنا البدعة بمعناها اللغوي وليس بمعناها الشرعي، ولم يستحدث أمر في دين الله.
بمعنى؟
بمعنى أنه هو جمعهم لأول مرة في الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يجمعوا على صلاة التراويح، لأن وجد الناس أوزاعا متفرقون، هذا يصلي بمفرده، هذا يصلي فيصلي بصلاة الرهط، وهذا يصلي بصلاة القوم، وتقام جماعات في المسجد متفرقة، فجمع الناس على صلاة واحد. فمش المقصود هنا الاستحداث في الدين، لأنه لم يجمع الناس ابتداء، أول من صلى صلاة التراويح في جماعة النبي صلى الله عليه وسلم.
ما الذي فعله عمران بن حطان؟ بدعة مفسقة أم بدعة مكفرة؟
بدعة مفسقة، لأنه متأول،
لأنه
متأول يعني
فهمه، يعني
فهمه في تأول.
تمام.
هو ظن أن هذا الحاكم بصنيع هذا يخرج عن إطار الإسلام وأن يجوز الخروج عليه، فتأول هذه زي كثير من الناس الآن، كثير من الناس بترى الخروج عن الحاكم، وترى إلا سمع ولا طاعة للحاكم، بل لو سمع واحد الزحلاتي بيدعو للحاكم على المنبر يمسك في خناق، وأنا والله ما تركت الدعاء على المنبر منذ أن أكرمني الله عز وجل بالدعوة، لأن الحاكم النهاردة إذا دعوت له فقبل الله عز وجل الدعاء، إن صلحت الرعية إن صلحت الأمة.
يعني ربما يرد على حضرتك كيف نفهم هذا في سياقيات حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى حاكم ظالم فنهاه عن ظلمه فقتله.
حديث جابر هذا حديث ضعيف،
ضعيف،
حديث ضعيف، لم يصححه من أهل العلم إلا الحاكم الذي
هو الحاكم شوية حضرتك.
لا، دماغي طبعا عليه رحمة الله، ده التراب اللي بيمشي عليه نعل فوق راسه من فوق
رؤوسنا
راسه فوق دماغه من فوق. نعم. بس غيره من أهل العلم من أثبات ضعف الحديث. وأيضا اللي قال بصحة هذا الحديث الإمام السيوطي عليه رحمة الله وبقوله ما قال الشيخ الألباني، لكن خالفهم جماهير أهل العلم في هذه المسألة، جماهير أهل العلم خالفوه في هذا الحديث.
هيرد عليك أنتم حيرنا أصحاب التيار الإسلامي بالفعل، يعني إن قال الألباني كذا نقول سمعنا وأطعنا، قال ضعيف هذا يبقى ضعفه الألباني، صححه كذا أنتم، يعني كيف تسير الأمور مع التيارات الدينية الموجودة؟
فكرة أنا بس في نقطة خطيرة جدا. نعم. دكتور محمد، اللي هي فكرة اعتقد ثم استدل، يعني بمعنى أنا عايز أوصل لمبدأ معين أو أصل إليه ثم بعد أن أقتنع أحشد الأدلة لهذا المذهب. يعني أنا في دماغي أن أنا عايز أخرج الحاكم مش من على كوكب الأرض، ده من دائرة الدنيا والآخرة والعياذ بالله ودائرة الإسلام، يقوم يحشد له الأدلة. وإحنا يمكن قبل كده تكلمنا في مسألة دكتور محمد، نفس المسألة لما جه ملك السعودية يستعين بالقوات بتاعة حلف الناتو
حرب الخليج،
حرب الخليج كفروه.
نعم.
وكفروا
الاستقواء بالمشرك على المسلم،
وكفروا الشيخ العثيمين لما سندوا ملك السعودية في هذه الفترة،
كفروه، عرفوا انهم خالفوه، لكن
كفروهم اخرجوهم من ملة الاسلام والعياذ بالله. حضرتك نفس الحكم ونفس الفعل حصل في ليبيا وفي سوريا. مش النهاردة سوريا بتجيب الاسلحة دي منين؟
من روسيا.
لا، الأسلحة مش دولة سوريا، بتكلم على الجيش الحر وعلى جيش داعش والكلام ده، الأسلحة دي بتجيلهم منين دكتور محمد؟
من الغرب أكيد، من المشركين، من الكفار بفتواهم يعني.
وهم بيروحوا يعملوا مؤتمرات عندهم ويستصرخوهم وعايزين إدانة من هنا وعايزين دعم من هنا وعايزين كذا من هنا. طب سبحان الله، ما خدوش نفس حكم التكفير ليه لما كفروا الشيخ الملك فهد؟
دفاعا عن النفس ونشرا لدين الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله. وكان الملك فهد بيدافع عن إيه؟ وكان علماء السعودية بيدافعوا عن ايه؟ انا اقصد الحكم الواحد له نفس الحكم يا دكتور عم. ما جيش الحكم لما جحا بال الكلب على جداري قال يهد ويبنى سبع مرات، قال يا جحا ولكنه الجدار الذي بين بيتي وبيت، قال فقليل من الماء يطهره. لما الامر يتعلق دي انا ليها حكم وبغيري ليه حكم تاني.
في مصر من يفتي بمثل هذه الفتاوى يتراجع ويتذبذب ويتغير ويتلون ويتحول
على ربه، حسابوها على ربه عز وجل.
اين موقفكم منهم حضرتك كاصحاب دعوه؟
يعني احنا النهارده يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، احنا دعوتنا الى الله عند النصح، والنصح الهادئ ليس على رؤوس الاشهاد.
طيب، يعني ربما هذا الموضوع بالفعل شائق، نفرض له حلقات في برنامج القضيه. اذا البدع التي اتى بها عمران بن الخطاب
بدع متفسقه ومتأول، وهو متأول
ورجع
عنها. وأبو داود السجستاني عليه رحمة الله صاحب السنن الذي كان لا يجيز الرواية عن البدع خرج لعمران بن حطان. يبقى دل ذلك على أن البدع التي يقول بها ويعنيها
وهو خارجي
وهو يرى رأي الخوارج القعدي، وهو يرى رأي الخوارج القعدي،
ألا يشعر نفسه بحرج وهو يتلقى لعمران بن حطان مثلا؟
ما هو الحديث ليس في بدعته. ثم ان البخاري لما اخرج له بشاهد ومتابع، لم يخرج له ان هو حديث رئيسه فقط، بس اخرج له بشاهد
تقوي اثر اخرى. يعني
تقوي اي
تقوي اثر اخرى.
ايوه نعم.
من الشبهات التي تتوجه للامام البخاري ايضا عليه رضوان الله انه يروي عن اناس يتقاضون مالا واجرا على روايه الحديث، وربما هذا فيه شيء اصلا فيه يعني معلوم من الدين الا ياخذوا عليه اجرا ولا يطلبون عليه أجرا، فكيف يروى عن أناس يطلبون أجرا وربما يحرفون ويدسون الأحاديث أو يغيرون رغبة في الحصول على المال؟
أنا أتفق معك في الرأي، الإنسان لا يأخذ أجرا على دينه ولا على علمه، لكن أسوق لك كلمة الفضل بن دكين اللي هو أبو نعيم،
هو نفسه كان يروي
الأجر، هو يروي بالأجر. نعم.
ويأخذ بالأجر،
هو وعفان بن مسلم.
نعم.
وهما من الأثبات الثقات من أساطين أهل العلم، يقولون آخذ أجرا، وكيف لا آخذ أجرا وعندي 13 نفسا وليس في بيت رغيف؟ هذه الكلمة قالها.
طب والرسول صلى الله عليه وسلم ألم يقل لا تطلبوا عليه أجرا وإذا أعطي إليكم شيء فخذوه بغير استشراف؟
يعني ما جاء
أو كما قال صلى الله عليه وسلم
ما جاءك من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذه فتمول.
طب هو كان يطلب،
ما حضرت النهاردة هو تفرغ لهذا العلم، هذا العلم. وانا اقول مش معنى اني بقول هذا الكلام يا دكتور محمد اني اخذ هذا الراي، انا قد اكون مخالفت لكن لا ارى عدم الروايه عنه. يعني النهارده يا دكتور محمد لو تخيلت داعيه يخطب الناس بالاجر كان ياخذ في الجمعه مبلغ كذا، انا ضد هذا تماما، انا ضد هذا تماما. لكن النهارده لو هذا الرجل انقطع هو قاعد بيتعلم
تمام
عشان يعلم الناس، وليس له من مورد رزق، وليس له من سبيل يكتسب به الا هذا الامر.
تمام.
ولو شغلته بعمل لضاعت دعوته.
تمام.
فهو النهارده اللي حدث مع الفضل بن دكين يعني ومع عفان بن مسلم نفس الامر نفسه، ليس عنده دخل، كان رجلا فقيرا فكان يحدث الناس بالاجر. العلماء زي الامام احمد وزي ابو داود السجستاني وغيرهم لما منعوا التحديث بالاجر منعوه عمن ياخذ اجرا، لكن على الرغم من ذلك خرجوا للفضل بن دكين ولعفان بن مسلم. امام احمد ابو داود السجستاني خرجهم للاثنين
وهما يطلبان
اجرا وهما بيروا منع التحديث باجر. فالعلماء حملوا هذا الأمر على إيه؟ على من يخشى عليه إن أخذ الأجر أن يبدل أو يغير.
لكن ألا يحمل هذا تناقضا في موقف الإمام أحمد؟
حضرتك النهاردة هو
أنه يمنع التحديث بأجر ويأخذ عن ويروي عن الرجلين.
إذا كان الرجل ثبتا ثقة ضابطا حافظا وعاء من أوعية العلم فكيف لا أحدث عنه؟
طب لما يصدرون فتوى بعدم التحديث عن من يأخذ أجرا؟
سدا للذريعة على من كانت نفسه ضعيفة.
الأصل في الدين أن يطلب أجرا أو لا يطلب أجر.
هو الأصل أنه لا يطلب أجر، لكن هو رجل ضعيف يبذل ما عنده من علم الأجر. زي حضرتك اللي بيعطي دروس يا دكتور محمد وبيدي درس بيبذل العلم بإيه؟ بلقاء أجر.
بالمال.
بالمال. طب أنا ما أخدش علم عنه؟ أقول ده عشان بياخد فلوس بيعمل علم بيبذل العلم؟ هي دي ما لهاش دعوة بدين.
يعني الرواية شيء وأخذ المال شيء.
هل المهم هو ثقة؟ هل هو ثبت؟ هل بدل شيئا؟
هل هذا على غرار ناقل الكفر ليس بكافر مثلا؟
لا دي
مثلا الدور نقل علم فقط لكنه لا يطبق العلم الذي يرويه.
طيب يا دكتور محمد هو ليس عنده مال رجل فقير مسكين إن لم يعطى ضيع هذا العلم. يعني لو الفضل بن دكين عمل بحرف ليطعم أبنائه هل تتخيل كم من العلم سيضيع؟ الإمام أحمد كان يعظمه لما قيل له تفرد بحديث قال وهل يحتاج إلى من يتابعه؟ ومحتاج حد يتابعه على هذا الحديث؟
الله.
لما عفان بن مسلم ذكروه عنده قال هو أوثق عندي من وكيع.
شيخ الشافعي؟
أيوه شيخ الشافعي عليه رحمة الله.
عليه رحمة الله.
لما قال عليه هذه الكلمة يعني دل ذلك على قدرهم وعلمهم وفضلهم. ثم هل خرج البخاري فقط عنهما أم أصحاب الكتب الست؟ لم ينفرد.
الكتب
لم ينفرد بالتخرج.
لم ينفرد لا.
لم ينفرد بالتخرج.
يعني إذا لا حرج أن يطلب الإنسان أجرا على العلم.
أنا بقول حتى لو كان في حرج. لكن إن أخذ أجرا لا يرد حديثه لهذا السبب إلا إذا.
وإذا أردنا نسقط هذا على الواقع الآن حضرتك يطلب الداعية الإسلامي يطلب أجرا أو يطلب
ما أقدرش النهاردة أطبق. أنا نفسي اللي أراه إن اللي يبذل العلم يبذله ابتغاء وجه ربه سبحانه وتعالى
لا يطلب عليه
أجر. لا يطلب عليه أجرا إلا من ربه سبحانه وتعالى. هذا ما أدين لله به.
نعم. البخاري روى عن حميد الطويل وعاصم الأحول وغيرهم وهم ساقط العدالة أو ليسوا ثقة، كيف ترد على هذا؟
هو البعض شغب عليهم حميد بن أبي حميد الطويل وعبد الله بن ذكوان المدني وعاصم الأحول وغيرهم. أقول سبحان الله العلماء اتفقوا على مسألة دكتور محمد.
نعم.
لابد أن يكون الجرح مفسرا. يعني من
يدخلون على الولاة والأمراء والسلاطين.
الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا دكتور محمد. انت النهارده حتى لما تقول يروي عن سقيط العدالة ذهن الانسان هينصرف لايه؟
كذابون مزورون. نعم.
او انسان لا مروءة عنده ولا دين.
نعم.
انسان يأتي الفواحش انسان انما دول كانوا اهل فضل وعلم ومنزلة. لكن ارد انسانا لانه ذهب الى الوالي جلس عند الحاكم دخوله على الحاكم ده سبب في اسقاط حديثه؟
لا تسقط عدالته.
لا تسقط عدالته ابدا ابدا.
اللي ما يسمونهم سقط العداله ايه؟
ما هم من سماه يا دكتور محمد؟ ما هم مين اللي بيسميه؟ مش اللي بيطعن البخاري
اصحاب الشبهات.
طب هل البخاري عنده عدل؟ هو البخاري هو سمى البخاري عدلا او رضي البخاري حتى يقبل حديثه؟ اذا كان هو يرد البخاري نفسه
نعم
فطبيعي ان هو يرد هؤلاء. يعني هم اذا كان
يعني البخاري حكمهم عليهم بانهم يدخلون على الامراء والولاه والسلاطين هذا لا يسقط عدالتهم.
لما ده شوف حضرتك انت حضرتك يعني لما حباك الله به من علم بتعلم سبب الرد. لكن هو يقول لك يرمي الشبهه وخلاص سقط العداله. سقط العداله يعني عملوا ايه؟ الجرح لا يقبل الا مفسرا.
وقد عدم في مروان بن الحكم نفس القصه.
مروان بن الحكم هو له شأن
كبير
حضرتك. دكتور محمد مروان بن الحكم هنا شوه من قبل التاريخ. التاريخ اللي بيتم تزييفه وكتبته أيدي الشيعة الرافضة واللي بيبغضوا الصحابة رضي الله عنهم لما يكتبوا تاريخ يكتبوا في ايه؟ يعني لما يقولك ان مروان
مش هو اللي كتب كتاب عن سيدنا عثمان وختمه وختم سيدنا عثمان وسلمه لله الصور من مصر وعاده؟
انت حضرتك بتقول هذا الكلام مش كده؟ طيب
من اين انا ناقل من
القصة؟ انا عارف يا دكتور محمد. نعم. من اين اتينا بهذا الكلام؟ التمحيص فين والتحقيق فين؟ ده هم يقولون ما هو اشد من ذلك، انه قتل طلحة بن عبيد الله، طلحة الخير في قتاله، يعني هو كان يقاتل علي رضي الله عنه، فاذا به يقتل طلحة بن عبيد الله من العشر المبشرين بالجنة.
نعم.
احنا نقبل هذا الكلام يا دكتور محمد؟
لا.
طب من يا سبحان الله، لولا يعني سبحان الله الإسناد لقال من شاء ما شاء، وتاريخنا يتعرض لغارة شديدة يعني.
لكن إذا وجد العلماء مثلا أو رجال الدين تحديدا يقصدون قصور ومنازل وأماكن الولاة والسلاطين والحكام والملوك، ألا يتابوا في دينهم؟
يا دكتور محمد لما يتابوا في دينه؟
نحن الآن نشاهد يا دكتور أيمن في أرض الواقع،
هل وقعنا الآن كان كواقعهم؟
لا.
يعني لما يروح يشتكوا سيدنا سعد بن أبي وقاص قالوا لا يحسن حتى يصلي، يوم سيدنا عمر يبعت يجيبه يا أبا إسحاق شكوك في كل شيء حتى قال لا يحسن يصلي. من اللي بيشتكوه؟ أهل العراق. يشتكوا سيدنا سعد.
لا.
من العشرة المبشرين بالجنة. طب فين الحاكم هنا؟ والحاكم كان لا كان ليه مغنم. بالعكس ده كان يوم ما يغسل هدومه يقعد يوم ما يخرجش للناس.
صحيح.
فسبحان الله فين المغنى؟ فيش مغنى. ويذهب الى الحاكم لما؟ لدفع ضر نزل به، لشفاعة لإنسان يرجو له النفع فيما يقدر عليه الناس، وإما طلبا لإيصال خير إلى إنسان أو لدفع شر عن إنسان. لو تخيلت الحاكم ده شيطان هذا الحاكم وتعدنا عنه ولم تكن له بطانة خير، فمن يذكره بالله الناس ومن يحضه على المعروف إن غفل؟
العلماء الربانيون يعني لا يشترط أن يكون العالم ينضم إلى نفس حزب الحاكم أو في
طب ما هو كيف
لجنة من لجان الحاكم مثلا أو في
يعني دكتور محمد النهاردة كيف يلقاه وكيف يناصحه؟ أنا ما قلتش ينضم، بالعكس الحاكم ينبغي يعزل رجال الدين عن العمل السياسي مطلقا وما يشوهمش عند الناس نهائيا، وما ينبغي الرجل الدين يتلبس بالسياسة نهائيا. ايوه
حضرتك من انصار فط الدين عن
لا السياسة. مش من العلمانيه،
السياسه في الدين ولا الدين في السياسه؟
لا 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 لا, لا مش بهذا المقصد خالص، لكن ان رجل الدين رجل دين، ومنزله الدين هي اسمى المنازل ممكن العبد يصل اليه، ما يدنسهاش بالدنيا ولا بحزب يوالي ويعادي عليه ولا امور من الصغائر، لان لباس الدين ثوب الدين واسع الفضفاض يجمع الناس جميعا، وثوب الحزبيه ثوب ضيق، فكيف يستبدل هذا الثوب بذاك؟
احسنت. يعني عذرا لانه انسحب بساط الوقت بتاع تقدمنا، ونكمل في حلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى دكتور ايمن.
الله يحفظك.
انتهينا اليه من مساله اتهام بعض رواة الحديث مثل
ده كلام مرسل لا يقوم عليه دليل،
ومروان بن الحكم بانهم كانوا ساقطي العداله لانهم يقصدون بيوت ومنازل الامراء والولاه والسلاطين. نبدا منها باذن الله تعالى.
ربنا يحفظك ويعزك. ربنا يكرمك دكتور محمد.
مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج القضية. اشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم وعالمنا الجليل الاستاذ الدكتور ايمن خليل مدير اداره التخطيط والمتابعه بجمعيه انصار السنه. شكرا لحضرتك سيد الدكتور.
الله يحفظك دكتور محمد ويعزك.
وحتى يضمنا لقاء جديد لنستكمل حوارنا مع الدكتور ايمن نستودعكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.